سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدين في كل مكان، دمتم ودامت أوقاتكم عامرة بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وهذه الإطلالة الجديدة بقناتكم المحببة قناة الخليجية الفضائية، بعد أن عادها الله بحمده وفضله ومنه إلى بثها المباشر من استوديو الخليجية الكائن في مدينة إنتاج الإعلام بالقاهرة. أعزائي المشاهدين، مستمرين معاكم وتغطية قناة الخليجية لما بعد ثورة 25 يناير، ثورة الشباب، مستمرين معاكم النهاردة ومعانا ضيوف وأساتذة ومفكرين نتناول الحديث حول هذه الثورة وما لها وما عليها، تداعياتها، مبرراتها، وما بعدها، ومستقبل مصر في غضون هذه الأحداث التي تشهدها الساحة المصرية. أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن يكون معنا في حلقة اليوم المفكر الأستاذ الدكتور طه أبو حسين، الخبير التربوي والمفكر الإسلامي المعروف. دكتور طه، أهلا بحضرتك. وكذلك يشاركنا في هذا الحوار فضيلة الدكتور الداعية حامد الطاهر، الباحث والداعية الإسلامي المعروف. دكتور حامد، أهلا بحضرتك. بداية يعني أتوجه بالسؤال ليك دكتور طه، ثورة 25 يناير، ثورة 25 يناير ثورة يعني بث الروح فيها الفيسبوك والإنترنت. الشباب كما هو معروف العمود الفقري لأي مجتمع، يعني شئنا ما بين النظام أو الحكومة القديمة أهملته، الشباب بدأ يستغل الفيسبوك والإنترنت لتوجيه وقيام هذه الثورة التي انفجرت ويعني أحدثت ما نحن فيه. كيف استغل هؤلاء الشباب لهذه الوسيلة الإعلامية التي تكاد تكون انعدمت في أوطان أخرى وفي مجتمعات أخرى، كيف استغل هؤلاء الشباب هذه الوسيلة في تفجير ثورتهم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بس عايز أشير إلى أن الفيسبوك اسمه إيه، الويتر ده، تويتر ده، والحاجات اللي هي الأدوات المستخدمة على الإنترنت دي وسائط اتصال، مش هي اللي بثت الروح في الثورة، كانت هي مجرد ناقل لوجهات نظر واسلوب من اساليب الاتصال. ليه بقى؟ ليه احنا بنقول اسلوب من اساليب الاتصال؟ وليه احنا بنحاول ان احنا نعرفها التعريف الصحيح؟ ليه؟ لان الانسان هو مخلوق متصل، الانسان
بطبيعته مخلوق متصل، مخلوق
لا يصلح ابدا ان يكون الانسان غير متصل. ولذلك ان الحكومات الناجحه والادارات الناجحه والشركات الناجحه والجامعات الناجحه واي والبزنس الناجح لابد ان يحتوي بين ادوات العمل فيه على اداه اتصال ناجحه.
بالفعل
إذا نجحت في الاتصال انت كانسان، اذا نجحت في الاتصال معايا في الحوار التلفزيوني الان وهو له ادواته ايضا، يبقى انت هتأدي اداء كويس وهتكون النتيجة كويسة ومنظمة ومرتبة وتنطوي في النهاية على ايه؟ فائدة.
بالفعل.
على فائدة. الثورة او الرغبة في التغيير في مصر هي قديمة وليست حديثة، ولكن انا سمعت احد الصحفيين الاسرائيليين بيقول في احد البرامج التلفزيونية بيقول العربي ياخد طاره بعد 40 سنة ويقول استعجلت.
بس احنا خدناها بعد 30 سنة،
واخد بقى حضرتك؟ يعني قصدي اقول ايه، يعني عايز اقول لك ان يعني خاف من غضبة العربي وخاف من حلم المسلم، وحط الحاجات دي في اعتبارك، ومش معنى السكوت انك انت متفوق وهو مهزوم. لا، كل الكلام ده تغيرت معادلاته وتغيرت مفاهيمه، لكن هم الشباب اللي دعوا الى وقفة يوم 25 يناير، هم كان حتى برضو بيني وبين احد الاخوة التونسيين لقاءه استاذ فاضل، ويعني انا يعني اكيد له كل الاحترام، فهو بيقول ان هذه الشرارة تم نقلت من تونس الى القاهرة والى مصر وكده، فانا قلت لا، ده هو المفروض هي العكس، لان الشباب دعا الى هذه الوقفة من 3-4 سنين، فكانت بس يعني ايه الفرق كان في التوقيت بس، لكن هم الدفع الثوري والدفع النهضوي ودفع التغيير كان من مصر، لانك انت لا تستطيع ابدا انك انت تغفل هذا الدور الثقيل والمتين بالفعل. والأصيل لمصر في المنطقة العربية
بالفعل. دكتور دكتور حامد وحضرتك أعتقد أنت كنت مشارك رئيسي في هذه الثورة سواء كان في بلد حضرتك المعروفة البحيرة أو في ميدان التحرير. بداية أحب من حضرتك توضح للسادة المشاهدين الفرق، هل ثورة 25 يناير كانت ثورة ولا تغيير ولا تمكين؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عايز أقول بس الأول يعني وحشتنا الخلجية وحشتنا جدا يعني
الحمد لله
بكل ما تعنيه كلمة وحشتنا، اشتقنا إليها
الحمد لله.
مشاهد الخلجية وحشونا جدا، ويا رب احنا كمان يعني يكون الناس احنا وحشناهم ويكونوا سعداء بينا، ما نكونش ضيوف يعني فينا ثقل عليهم.
لا حضرتك صاحب بيت، حضرتك كان لك إطلالة مشرفة سواء كان في هذا حبيبنا أو حتى لا تكون فتنة، والنهاردة حضرتك صاحب بيت يعني
الـ الأمر الثاني هو طبعا تحية إلى كل شهداء هذه الثورة إن صح أن نسميهم شهداء، لأن هؤلاء نطمع أن يكونوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله.
لأن كلهم يعني حاولوا أن يفدوا وطنهم، هذا الوطن وطن إسلامي، وإذا كان الوطن إسلاميا فنطمع أن يكون هؤلاء قد ماتوا في سبيل الله عز وجل. وتحية إلى كل شاب حر ترك دياره وترك أهله وترك بيته وترك الراحة وذهب ينام على الأسفلت وترك يعني كل وسائل الترفيه الموجودة التي أريد بها من خلال وجودها أن يصبح هذا الشاب مهترئا لا يعرف ويهرف، ولكنه سبحان الله صار رجلا وصار متحمل المسؤولية في لحظة معينة. والحقيقة كنت عايز أحيي الذين شاركوا في صنع هذه الثورة وماتوا قبل أن يروها. حيي روح المرحوم دكتور عبد الوهاب المسيري
طبعاً.
الذي كان أول من دعا إلى هذه الثورة. أحيي روح مرشدي الإخوان الذين توفاهم الله قبل أن يروا هذا الانتصار. أحيي روح المشايخ الثلاثين الذين كانوا ينطقون بكلمة الحق وكان يضغط على حناجرهم ويمنعون من المساجد، الشيخ فوز السعيد، الشيخ نشأة أحمد، الشيخ محمد عبد المقصود، كل هذه الأسماء، هؤلاء جميعا اشتركوا في صناعة هذه الثورة حتى وصلت إلى هذا الشكل الذي رأيته أنت. وتحية إلى كل بيت مصري كان يربي في أبنائها الرجولة والقدرة على الوقوف أمام الظلم وأمام الظلمات. الجزئية المهمة في هذا الأمر أن عالم النت هو عالم افتراضي، الأصدقاء في أصدقاء
الإلكترونيين مجتمعات افتراضية بيسموها
ولكن سبحان الله تحول هذا العالم الافتراضي مرة واحدة إلى عالم حقيقي، وده سلوك الثورة، لأن الثورة حتى في علم الاجتماع طفرة، تغيير مفاجئ، ما هوش تغيير تدريجي
بالفعل.
فجأة وبدون مقدمات حصل التغيير، حصل انفجار، حصل بركان. هذه الثورة نوع من أنواع يعني التغيير اللي هو هنحاول يعني أو نقول إن ربنا سبحانه وتعالى يا رب يخليه تغيير جذري
إن شاء الله.
تمام
إن شاء الله.
لكن إحنا عايزين نبص له بالناحية الشرعية.
تمام. يعني ده كان سؤالي، بس كنت عاوز أفرق بس ما بين الثورة والتغيير والتمكين كمصطلحات.
هو التمكين ده يعني منتهى ان ربنا يمكن لك في الارض، يعني يكون لك امكانيات عاليه انك تمتلك كل الايه كل الوسائل. يمكن التمكين لفظه جاءت في القران 21 مره واكثر، وكل مره تيجي بيجي معاها اسباب النصر والتمكين. فالتمكين هذا هناك تمكين جزئي وهناك تمكين كلي. التمكين الجزئي ده كذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث. حصل هنا التمكين الجزئي اللي هو التمكين في قلب عزيز مصر في قلب امرأة العزيز، ومن ثم حصل التمكين الكلي اللي هو بقى كذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إنما في تغيير، التغيير هذا قد يأتي بعده التمكين بفترة طويلة. احنا عندنا قصتين في القرآن الكريم في منتهى الروعة. القصة الأولى تحقق ما نحن فيه الآن اللي هي قصة أصحاب الأخدود. التغيير جاء على يد غلام صغير، المثل يقول من مأمنه يؤتى الحذر. النظام البائد كان يغلق كل منافذ الرأي، كل أبواب الرأي، يحقر من شأن كل الذين يسمون بالمفكرين والكتاب، يخنق هذه الأصوات، يتخلص منهم بطريقة عجيبة. معظمهم كانوا شهداء أحياء
بطريقة عمدية.
يعني معظم المفكرين والكتاب كانوا من الشهداء الأحياء، لا يكتبون في جرائد الدولة ولا يكتبون في الصحف القومية، ليس لهم ظهور إلا على هذا العالم الافتراضي
بالفعل.
فتخلص منهم، فشاء الله سبحانه وتعالى ان الفيسبوك والتويتر والمجتمعات التانية زي الياهو زي الهوت ميل والبريد والشات والكلام ده كله يطلع منه زي بالضبط ما طلع الغلام الصغير اللي كان المفروض يكون ساحر
بالفعل.
فجأة طلع هذا الغلام هو سبب التغيير في هذه القرية وسبب في إدارة هذا الملك. الجزئية بقى اللي أنا عايز أتكلم مع حضرتك فيها إن الثورة ديت هي داعي إلى التغيير، هي مش هتحقق التغيير مرة واحدة عشان بس نبقى صراحة.
على مراحل.
على مراحل ليه؟ رب التغيير هنا ليس من صنع البشر، هو من صنع الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. سيدنا موسى عليه السلام، ودي قصه ثانيه، ربنا سبحانه وتعالى قال في اول سوره القصص: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. هل حصل التمكين؟ لا، ما حصلش التمكين، ده احنا هو خلاص فرعون اغرق في اليم، لسه طالعين خارجين، فاول ما مروا على صنم يعبد قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. طب ده كمان يضرب عليهم الطين مده 40 سنه. يبقى اذا هذا الجيل لم يكن حريا ولا حقيقا ولا جديرا بالتمكين، انما حصل التغيير، تغيير انك تنتقل من ارض الظلم، من الارض التي كنت تسام فيها سوء العذاب، ثم يضرب التيه عليهم 40 سنه فيضيع الجيل الذي ربي على الذل، ليخرج هذا الجيل الجديد الذي يستطيع ان يحرر بيت المقدس ويستطيع ان يقيم الدوله ويمكن الله سبحانه وتعالى له ويرثه الله تبارك وتعالى مشارق الارض ومغاربها. فده الطمع النهارده، طمع ان الثوره دي تحدث تغيير، والتغيير ياتي من بعده اصلاح.
اصلاح وتمكين.
نعم
وتمكين. دكتور طه، لو رجعنا لثوره الشباب، ثورة الشباب المعروف عنها من يوم 25 يناير لحد وقتنا هذا ما كانش فيه قائد لهذه الثورة، فمعرفش هل ده كان في مصلحة هذه الثورة أم ضدها، عدم وجود قائد؟ يعني أغلب الخبراء والمفكرين حتى المقربين من الثورة نفسها ما حددوش قائد معين لهؤلاء الشباب. يعني حتة القيادة في مثل هذه الثورات دورها وما هي؟
والله هو يعني عدم وجود قيادة ده مش صحيح، هو في قيادة، بس ترتيب القيادة فين؟ كان بعد الثورة ولا كان قبل الثورة ولا كان إبان حدوث الثورة؟ لكن كان في قيادة لا شك، لأن الـ يعني لا تجتمع أمة على رأي واحد إلا إذا كان هناك فكر واحد يجمعهم ورأي واحد يجمعهم وأوجاع واحدة تجمعهم وآلام تجمعهم. كل هذه الأوجاع وكل هذه الآلام تحتاج في النهاية إلى صيغة، تحتاج في النهاية إلى عنوان، عنوان يسمي هذا الوجع، ده صداع، ده مغص في البطن،
تشخيص،
ده لابد انك تسمي الوجع ده ايه. فاللي انت بتفكر فيه هو اللي انا كنت بفكر فيه، هو اللي كان ده بفكر فيه، هو اللي ده كان بفكر فيه.
اذا الفكر هو القائد في مصر.
فالفكر هو القائد، وهذا دلل على ان هذه الثورة ثورة شعب. انا في الحقيقة كنت متردد ان انا اسمي دي ثورة، وكنت بقول في البداية يعني، وكنت بقول دي يعني عبارة عن يعني انتفاضة شباب وحيتعبوا وحيروحوا البيوت، وكان ينتبني في بعض الأحيان حزن كبير جدا أن هناك تراجع ربما يقضي على هذه الانتفاضة وهذه الثورة. فلما لقيت أن كل أطياف المجتمع طلعة في مصر، في قصدي في القاهرة، في السويس،
في
الإسماعيلية، وادي الجديد، في إسكندرية، في الشرقية، إذن هذه ثورة ولا جدال في ذلك. وهذه الثورة قامت على أسس، الأسس كلها معروفة في التراث الإنساني. ربنا بيقول إيه عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دول المقومتين الرئيسيتين اللي بتقوم عليهم الحياة بشكلها المناسب وشكلها اللي ممكن يعيش فيها الإنسان، وتتفجر إبداعاته، تتفجر يعني عبقرياته، تتفجر طاقاته وتتحول إلى إنتاج. فشعب افتقد إلى لقمة العيش وافتقد إلى الأمن، بل إن لقمة العيش في الحصول عليها كانت سبب من أسباب الذل والإهانة، ومنبع الأمن اللي هو المفترض إن مصدر الأمن يعني هو أصبح مصدر الترويع
بالفعل.
فإذا هي كان في هنا إشكالية تحتاج إلى بحث.
يعني يا دكتور، افتقاد الشعب المصري في الفترة الأخيرة، وخاصة من وجهة نظري أنا يعني آخر 15 أو 20 سنة لاثنين، أمن خوفا من الجهاز الأمني الكبير الذي كان يعني يرهب الشعب المصري، وافتقادهم للقمة العيش. دكتور حامد، لو ناقشنا مصطلحين يعني أغلب الناس بدأوا يخافوا منها: الدولة الدينية والدولة المدنية. الإخوان حضرتك ذكرت أن كان ليهم دور، وحضرتك برضو أشدت بجهود المرشد الإخوان السابقين. هل كان للإخوان دور مباشر في هذه الثورة، وما الفرق بين الثورة المدنية أو الدولة المدنية والدولة الدينية من وجهة نظرك؟
طيب بس أنا كنت عايز بس عقب على أستاذنا في نقطة معينة. أنا أساسا أنا كنت في بؤرة الأحداث يعني أو كنت في
حضرتك الأحداث طبعا.
الشباب اللي بدأوا الثورة ديت شباب بيعمل وشباب منهم أغنياء. احنا يعني متفقين ان الطبقه المتوسطه انتحرت تماما, يا اما في طبقه اعلى يا اما كان دي الطبقه المتوسطه كانت بتعمل توازن. لكن اللي بدأوا الثوره ديت معظم كان يعني من الاحياء اللي احنا بنقول عليها احياء راقيه من مصر الجديده ومن هنا ومن هنا. ثم لحق بهم من يعاني بعد ذلك من البطاله ومن الجوع لانهم وجدوا ان هذا هو الملاذ الاخير بالنسبه لهم. لان انا هنا مش عشان ادافع عن الثوره, انا عشان ادافع عن شباب الثوره خلاص, او مش عشان ادافع عنهم, مش محتاجين حد يدافع عنهم دلوقتي
لا طبعا,
لان هم الابطال دلوقتي
هم أبطال.
تمام
فعلا.
فهي القصه بدات بان الثوره ديت ثوره على الظلم. الظلم هو كان القائد الاساسي لهذه الثوره, مش العدل, مش المطالبه بالعدل, لانهم يعلمون ان من سياتي من بعد هذا الرجل ربما كان اشد منه ظلما. هم ما دوروش هم ما دوروش اللي هيجي بعديه, لكن هم قالوا مش هنوصل لاسوا من اللي احنا وصلنا له. فالثوره هذه لم تكن ثوره جياع من الطراز الاول, انما كانت ثوره يعني احرار على ما يرونه من انتهاك للحريات, على ما يرونه من الفساد اللي كان الشرطي المصري بدأ يعمله. انا واحد من الناس فوجئت بعد ذلك ان في بعض الاوراق مكتوب فيها ان الشيخ حامد مثلا كان عينا للامن على الاخوان, اننا ساب الاخوان فعليا من 1997.
ده كان اتهام وجه
ده تخبط يعني. بقول لك في بعض الاوقات لما على في الحلقه على الهواء لو تتذكر واحد شتم وقال انتوا بتشتموا في الاخوان, وانا رديت قلت له انا ربيت في وسط الاخوان يعني من سنه 1997, انا تابع الاخوان ماليش علاقه بيه. ده دلاله على هشاشه هذا النظام الامني الذي كان ينقل صوره غير الصوره. البلطجه الامنيه في مصر وازدياد نفوذ المؤسسه الامنيه في مصر هو الذي ادى من الطراز الاول الى هذه الثوره. الناس حست انها بتعامل على انها يعني كما يقولون ايه, ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيئا يعني يستضعف طائفه منهم. هم حسوا ان هم الطائفه المستضعفه رغم ان هم اصحاب البلد الاصليين. بالنسبه للاخوان احنا مش هننكر ان الاخوان عليهم بعض المآخذ ولهم بعض المآثر,
تحديدا دورهم في هذه
لا الـ الـ الاخوان لو لم يكن الاخوان المسلمون في قلب هذه الاحداث بصدق لحدثت تجاوزات كثيرة. ينبغي أن نقول أنهم حينما دخلوا في زمرة الأحداث وبؤرة الأحداث بدأ الإخوان المسلمين يضبطوا الأحداث. بمعنى إيه؟ الثبات اللي حصل في يوم الأربعاء الأسود ده كان
موقعة الجمل؟
موقعة الجمال مش موقعة الجمل. كان سبب أساسي ورئيسي في ضبط الأمر فيه هم الإخوان اللي استغلوا حماسة هؤلاء الشباب. يعني مش الإخوان لوحدهم, كان فيه تيارات كثيرة, لكن أشهد بالله أن الإخوان كان لهم الأثر الأكبر في هذه المسألة. ثانيا هم الذين قادوا الشباب بعدما كانوا بيقوموا بعمليات تخريب إلى عمليات الحراسة
وعدم الإضرار
على المنشآت واللجان الشعبية. اللجان الشعبية كلها معظمها كانت إخوان مسلمين, هم اللي كانوا بيلفوا بعربياتهم بالليل وأثبتوا للناس أن هم عندهم قدر وهم يحفظوا البلد. لكن خلينا اقول لك ان الاخوان
بالظبط مش عاوزين يشخص جهود الشباب وهذه الثوره في شخص الاخوان
لا
فقط. لكن في تيارات ثانيه وفي شباب غير مسيس بالمره كان في
هو الشباب غير مسيس هو اللي بدا
فضل.
يعني معظم شباب المدونين هم اللي بداوا الثوره ديت, وده للاسف الشديد خطا كبير انا اعترف به ان احنا كدعوه سلفيه في كثير من الاحوال ابتعدنا عن الانخراط في مشاكل هؤلاء الناس. معظمنا وانت عارف الكلام ده, انت راجل شغال في الاعلام وعارف ان بيكون في ضغوط علينا من جهات امنيه كثيره عشان ما نتكلمش في حاجات. كنا بنضطر نتكلم في الرقائق, كنا بنضطر نتكلم في فقه معين لا نجاوز هذا الفقه,
اعلام موجه كمان
وهم كمان كانوا عندهم يعني زرع ضغائن. يعني مثلا ما تلاقي واحد طالع يشتم في صحيح البخاري يبقى القنوات الاسلاميه اللي بيطلع فيها شيوخ هيطلع يتكلم على ايه؟ ما هو لازم يطلع يتكلم على صحيح البخاري, هينسى بقى موضوع البطاله وده 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 والكلام ده كله. المهم مش عايز اقول لك ان الثوره دي بتاعت حد
بالفعل, احنا مش عاوزين يشخص الثوره.
انا كان بيصب لي ميه
نرجع بس
بعد بعض المسيحيين هم اللي كانوا بيصبوا لي ميه. انا بتفضل
شيخنا من فضلك بس عشان ما نشخصش الامور انا بس حابب حضرتك تفرق لي, هل مصر داخله على دوله دينيه كونها دوله دينيه ام مستمرين في هذا النهج الدوله المدنيه التي يحكمها دستور؟
احنا بس عايزين نحرر المصطلح الاول, حته الدوله الدينيه والدوله المدنيه.
فضل.
الغرب حينما يصك المصطلح وهناك معاهد لصك المصطلحات وتصديرها الى بلاد المسلمين, وطبعا احنا بندخل في الموضوع ده في نظرية المؤامرة ونظرية البروتوكول 18 و19 من بروتوكولات حكماء صهيون, وبنقول هل ده فعلا مؤامرات منهم. يجب ان نصدر نحن المصطلحات لا ان نستورد المصطلحات, واحنا للأسف الشديد ليس عندنا مراتب تستطيع أن تفك المصطلح كاك كان علميا صحيح. فحتة الدولة الدينية عند الغرب بتعني الدولة التي يحكمها زي مثلا الملالي، الدولة التي يحكمها رجال الدين. في الإسلام عندنا حاجة اسمها رجال دين، كلنا رجال لهذا الدين. في حاجة اسمها علماء، في حاجة اسمها ناس مختصة بالدين، خلاص، في أهل حل وعقد في النظام الإسلامي. الدولة الدينية النموذج بتاعها إيه؟ الدولة البوذية، الدولة الهندوكية. هذه الدول التي تسعى لا إلى إعمار الأرض ولا إلى إقامة ملكوت الله على الأرض، ولكن تسعى من الطراز الأول إلى تخليص الروح من الجسد والزهد في هذه الدنيا. ولذلك تجد الراجل يأكل ما يغسلش إيده، تجد الراجل ماشي عريان، تجد الراجل ماشي على الإزاز، تجد الراجل قاعد كده عامل يوجا 20-30 ساعة، واخد بالك، وبتبرع في هذا الأمر. دي الدولة الدينية اللي هي تخليص الروح. لكن الدولة المدنية خلاص اللي هي الدولة التي تجمع ما بين هذا وذاك. احنا مش عايزين نستورد المصطلح الأوروبي،
المزج ما بين الشريعة والحياة.
هو النهاردة مثلا الرسائل، أنا آسف يعني معلش عشان النقطة تتم، النهاردة الرسائل اللي بتيجي على محمود، مصر دي بلدك، ما تزورش، ما ترتشيش، ما تدفعش رشوة، ما ترميش زبالة. طب أنا عندي نص يقول إن الله جميل ونحبه الجمال، لعن الله الراشي والرائش والإيه والمرتشي ومن بينهما، لعن الله أكل الربا وكل. حرية التعبير موجودة، حرية التملك موجودة، حرية العبودية موجودة، لا إكراه في المهدية. دي أسس الدولة المدنية. بس عايزين نفرق ما بين الحرية المطلقة التي لا يمكن أن تراعي أحوال الغير،
بالفعل،
خلاص، والحرية التي تكفل أن تكون الحرية الجميلة.
يعني أخذ من كلام حضرتك ونرجع دكتور طه. دكتور طه، لو إحنا كنا بنتكلم من فترة عن الدولة المدنية والدورة أو الدولة الدينية، المادة 2 من الدستور عليها كلام كتير أوي، ناس كتير بتقول هيغيروها، هيقربوا منها. المادة 2 من الدستور بتقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لو اتكلمنا عن هذه الملابسات وتوجه البعض نحو يعني التلاعب بهذه المادة،
اتفضل. هو لو كان الكلام على دولة دستورية أو عدم دستورية، وضع الدساتير مش بمزاجي ولا بمزاجك، ده وضع الدستور بيخضع إلى الكثافات الأيديولوجية في هذه البلاد. يعني مثلا أنا مش حاجة أقول في بريطانيا أنا عايز، أو بلاش بريطانيا ما فيهاش حكم رئاسي، فيها حكم ملكي، هنروح على الولايات المتحدة الأمريكية وأقول وليبرالين أمريكا ما عندهاش برضو، عندهمش مانع أن يبقى رئيس مسلم عشان النظام بتاعهم كده.
لا أعتقد عندهم موانع، يعني
لا 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 لا، بدم لا ينطلق من عقيدة، إذا كان ينطلق من فكر. ولذلك المناداة هنا بدولة دينية ودولة دينية ده من باب خلط الأوراق. احنا يعني انا لما اجي اقول لك احكمني بالفكر الاسلامي ولا تحكمني بالعقيده الاسلاميه، يعني الاسلام يحكم بالفكر وليس بالعقيده، واخد بال حضرتك؟ فاحنا لما نيجي نتكلم على وضع الدستور والعبث بالماده 2 ده طبعا مش خطا مش هينفع. يعني حتى لو انا لو انا مثلا اللي بحط الدستور، لما اجي اضع الدستور براعي فيه الكثافات الايديولوجيه في الموجوده في البلد، في البلد دي نفسها، فمش هقدر اجي انحي هذا الكم الهائل او هذا السواد الاعظم من هذه الايديولوجيات او هذه العقائد واقول لا والله احنا هنشيلها ونخلي الماده 2 ان المصدر الرئيسي للتشريع هو العقيده البوذيه. ما ينفعش. انا ممكن اقول الكلام ده في الهند في مينمار في هنا، لكن في مصر ما ينفعش.
اعتقد كمان ان المجتمع مش هيقبل
الكلام ده. لو اللي بيضع الدستور واحد غير مسلم، لو بيقوم على وضع الدساتير في مصر غير مسلم، لا يستطيع مطلقا
انه
يقول غير كده. ما يقدرش يقول ان الاسلام هو المصدر، ما يقدرش يقول غير كده. هي دي اساس في المساله، لان هي في هنا انت بتواجه في الانثروبولوجيا العالميه بتواجه فيها ايه؟ بتواجه فيها اقليات وتجمعات واغلبيات وكلام زي كده. الاقليات يعني ايه والتجمعات يعني ايه والاغلبيات يعني ايه؟ هي مساله ثقافات، مسألة ثقافة. فإذا كانت الثقافة هنا ثقافة إسلامية بتسود، أنا مش هحكم فيك كنظام صليبي، أو هجيب ما هجيب لك شريعة اليهود أحكمها في مصر أو شريعة النصارى أحكمها في مصر.
إذا دي نغمة المفروض ما نقربش منها، لأن
ما حدش يناقشها أصلا، ولا ضد الشوشرة فيها، لأن دي في حاجة اسمها القذف في الأفكار من باب العبث في المسلمات. دي مسائل يعني دي بالنسبة لي شخصيا مهنية، يعني كيف تعبث في قضية مثلا لقاء الجنس في الشوارع في مصر؟ ازاي تيجي تخليها تسود؟ ما هو في اوروبا موجوده وتسود. انا كنت بنفسي في اوروبا يعني مناظر الكلاب ما تقدرش تعملها. فيجي يعمل لك هنا يعمل لك
دي اخلاقيات مجتمع واخلاقيات
يعملها لك اشكالية عشان تخضع للبحث. وبعدين تخضع للبحث النهاردة بنسبة ان في نسبة حوالي 2% موافقين و98% مش موافقين, بكرة هتبقى 90% موافقين و10 مش موافقين, تتزايد وكل واحد يدلو بدلو. فالافضل غلق باب هذا الامر تماما ولا يخضع للنقاش ابدا.
ان شاء الله مش هيخضع للنقاش مرة تانية. شيخ حامد, يعني اعتقد موقف الغرب وتحديدا امريكا من ثورة 25 يناير, وثورة تونس من قبلنا, والثورات في الوطن العربي اللي بدأ يعني تغلو ويعني تطفو على السطح مرة تانية, امريكا والغرب يكنوا لنا ما يكنون, فلماذا هذه الصورة الحميمية التي سادت موقف امريكا والغرب تجاه هذه الثورات ولا سيما ثورة 25 يناير في مصر؟
هو يعني انا هقول لحضرتك على حاجة, هو اللي كان منع امريكا انها تتكلم في الامور ديت المستنقع الذي سقطت فيه في العراق. هي لما راحت العراق كان فيه مستنقع سقطت فيه, وبدأت امريكا يعني تتكبد وتتحمل خسائر فادحة للغاية, فكانت تسكت على فساد الانظمة الموجودة. في بعض الاخبار الان تسربت ان زين العابدين في تونس كان قد اطلق حرية اليهود, وان اليهود كرهوا هذه الثورة وحاولوا تشويهها. تمام, ده كلام دلوقتي بيتسرب, واخبار لها وجهتها ولها مصادرها المعتمدة ولها مصادرها التي يمكن ان تصدق من خلالها. ففي امور معينة يجب ان يعني تؤخذ بعين الاعتبار. الحلم الامريكي دائما هو ان الشرط الامريكي الذي يحكم العالم يظلل بردائه وبنجمته على العالم كله. امريكا اذا عرضت الثورة في مصر فسوف تبقى نفسها في مستنقع جديد, وهو مستنقع انها تحب الفساد وتريد الفساد, وانها يعني لا تريد ديمقراطية.
لكن كان بداية الثورة كانت بتقول الموقف الامريكي شوية كان مساند النظام القديم, فجأة تغيرت الامور 180 درجة, وبدأنا بهلاري كل يوم تطلع نراقب الموضوع عن كف, مهتمين بالشأن المصري, مهتمين بحرية الاختيار للشعب المصري ونقل السلطة. هذا التحول كان مفاجأة للشارع المصري؟
لا, هو ما كانش مفاجأة, بس ثبات الشارع المصري هو اللي كان مفاجأة لأمريكا. العكس, ثبات الشارع المصري وثبات الشباب هو اللي كان مفاجأة قوية لأمريكا. أنا عايز أقول لك على حاجة.
فضل.
يعني إيه, أنا هيلاري كلينتون مثلا شفتها كذا مرة, أنا شفتها عجزت في الثلاث أسابيع دول أكثر من أي وقت ثاني. دي حقيقة, بصت عليها كويس, واخد بالك, مش دعوة إنك تبص على الستات يعني
إطلاقا,
بس هي المشكلة إن هي فعلا عجزت في الحبة دول أكثر من أي وقت. ثبات الشارع المصري جعل امريكا تخرج من ان تمسك العصا من المنتصف لصالح اسرائيل الى ان تعلن في النهاية انه يجب ان تساند امريكا هذه الثورة, ان تصبح الثورة المصرية الهاما لكافة الشعوب. وده يمكن قريب قوي من موضوع البروتوكول 19 عند اليهود. البروتوكول 19 عند اليهود اللي هو الكلب الذي ينبح على الفيل, وبعدين بعد ما ينبح يبدأ يبصبص بديله ويبدأ تديله بعض الفتات. وذلك انا مع استاذنا الدكتور في مسألة مهمة جدا, وهي مسألة الخلافات الجانبية التي ستحاول الثورة, سيحاول أعداء الثورة أن يشغلوا بها الثورة. دي مهمة جدا. يعني اللجنة برئاسة مستشار طارق البشري, وهو رجل عاش قوميا وانتهى إسلاميا, تمام, ومعاه صبح صالح وكان عضو الكتلة الإخوانية في البرنامج,
أسماء كبيرة
ومعاه مستشار عبد البنا, ومعاه ناس كتيرة جدا وناس كبيرة, وهم نفسهم قالوا إن المساس بالمادة الأولى والثانية من الدستور ده غير موجود بالمرة. أنا عايز بس أقولك على حاجة, ما المادة الثانية من الدستور موجودة إخوان, واللي عايز يعمل حاجة كان بيعملها. يعني الموضوع مش موضوع تطبيق الشريعة قدر ما هو تطبيق الشريعة على نفسك.
بالفعل.
خلاص, فالجزئية المهمة أن
معلش أخذ من دي سؤال يعني نما إلى ذهني منذ فترة, هل الحركات الإسلامية المسلحة في مصر, جهة التكفير والهجرة وهذه الجماعات واللي بتاخد من غرب مصر متكأ ليها, بدأت تتحرك في الاتجاه ده؟
هي مش قصة هتبدأ تتحرك, لكن هو النهاية الطبيعية لأي حركة مسلحة أن تضع السلاح, سواء وجهت هذه الحركة المسلحة بهزيمة, لان هي لا تملك ما تملكه الانظمة من اجهزة اعلامية ومن اجهزة تسليح والكلام ده كله, او ان يمل الناس من كثرة ما يرون من القتلى فيبدأ في ممارسة حياته الطبيعية, لان الانسان مخلوق اجتماعي, ما هوش مخلوق منعزل. فانا عايز بس انا يعني عايز اقولك على كل حاجة, على حاجة مهمة جدا, ان هذه الثورة فاقت كل التصورات, حتى تصورات الناس اللي هي كانت بتقاتل الاول وبتسعى الى اقامة دولة والكلام ده كله. احنا منتهانا في الاخر الى ايه؟ احنا منتهانا في الاخر الى ان البلد دي مصر. ينبغي أن تحرر من الوصاية الأمريكية. أمريكا تريد أن يكون لها يد في هذه الثورة. خلاص
فرض.
فرض أيوه. تمام. هي كانت بتحاول أن تحفظ الكلب النابح اللي هو إسرائيل.
إسرائيل.
خلاص. وأنت عارف أن النظام الإسرائيلي الموجود الآن هم كانوا أصحاب يعني حميميين جدا للرئيس السابق يعني بين العازر والناس دي كلها وهو كان الوحيد اللي بيسيبه بيشتم ليل ونهار اللي هو ليبرمان. وكان شارون يمكن فيه توتر في العلاقة ما بينه وما بين الرئيس السابق. وكان حتى هو بعت له رسالة في مرة لما قال للمذيع في القناة الثانية الإسرائيلية قال له روح قول لمستر شارون لولا كامب ديفيد انت كان زمرك لسه لابس الطاسة لحد دلوقتي في صحراء سيناء. خلاص. هو ده يا دوب الخصومة. لكن أمريكا من صلاحها أن تحفظ المصالح الأمريكية. المصالح الأمريكية تبدأ لا أقول لك من اليمن أو من قطر, تبدأ من مصر. لأن مصر هي بوابة العبور إلى الخليج, بوابة العبور إلى هنا وإلى هناك. فهم عايزين يحولوا الثورة, يحولوا اتجاهها. وفي أنا بقول لك أنا من الآن إن في رش هيبدأ بعد كده من النظام السابق الفساد
في أقاويل. يعني أنا أعتقد إن الأستاذ هيكل امبارح في حوار في أحد الفضائيات صرح إن ما زال دكتور طه الرئيس محمد حسني مبارك الرئيس السابق يدير أدوات مصر من مقره في شرم الشيخ. حضرتك مع الرأي ده ولا
لا؟ هو طبعا هو بيحصل, ممكن يكون حصل بس ده نتاج طبيعي لأي سقوط ولأي انقلابات بيسموها حلاوة الروح. ده بيحصل في الثورة الفرنسية, حصل كده في الثورة الفاشية, حصل كده كل الثورات. يعني مدام بيعقبها سقوط يعني تجاذب السلطة, يعني هنا حصل تجاذب ما بين الشعب وما بين السلطة على موقع السلطة بأساس ان الشعب هو مصدر السلطات وان في واحد في السلطة بقى له فترة طويلة من الزمن ومش عايز يسيبها فحصل تنازع. فالسقوط ده طبيعي جدا, وعلى فكرة له مرجعية نفسية عند الإنسان عشان حتى الإنسان لا يمعن وحتى يحاول يقنع نفسه ان هو منتصر فبيعمل الحركات دي من حين الى اخر زي ما كان بيحصل في هزيمة 67 وقال لك انتصرنا والكلام الفاضي ده كله, دي كلها فلعصة وكلام فاضي وبتيجي بعد الثورة.
حلوة فلعصة يا
دكتور. شيخ حامد لو اتكلمنا عن الفساد. الفساد كان من اهم مقاومات قيام الثورة, من اهم مبررات الناس عند الشعب او المبررات الشباب تحديدا الفساد والظلم وانحدار الطبقة الوسطى اللي حضرتك قلت عليه. مفهوم الفساد يعني انا من وجهة نظر كلمة مطاطة محتاجة لشوية تقنين وشوية تضييق. ما هي الفساد
دي حاجة فوق التحديد بسبب يعني, وهو انه ان الظلم في حد ذاته ومجاوزة الحد. احنا تجاوزنا الحدود بحدود كبيرة. انا عايز اقول لك حاجة, انت ذكرت اسم هيكل دلوقتي. الاستاذ هيكل من الناس المعروفة ان هي يعني انا حتى سمعت احد اساتذتنا الكبار بيقول ان ممكن يكون هيكل من الناس اللي هي من الاسرة التي تحكم العالم نظرا للمعلومات التي تكون عنده
وحش العالم
تكون عنده. لكن القادم ليس من اختصاصي. هقول لك ليه ليس من اختصاصي. في علامات استفهام بتدور حول اناس شاركوا في هذه الثورة وهم اصحاب مصالح قوية جدا مع النظام السابق. يعني انا سمعت ان ابن هيكل شريك لجمال مبارك. تمام. يعني انا سمعت هذا انا بقول لك الاخبار بالزبط. الاخبار كثيرة
للأسف. هو مش معانا حد يرد بالنيابة عنه فيعني
ما انا ما قلتش انا مش ده مسلم. انا حق الرد مكفول. يا ريت يكون الكلام ده كذب. وفي الفترة الاخيرة يعني الاستاذ هيكل لما كان بينقل بعض المعلومات كان بيقولها بطريقة مغلوطة خصوصا في برنامجه على القناة الاخبارية المشهورة. تمام. كان بينقل بعض المعلومات بطريقة يعني ما اعرفش واخد بالك. فخليني بس احط علامات استفهام حوالين شخصيات كثيرة جدا بدأت تتحدث بعد ان تأكدت تماما من ان النظام سيتهاوى, من ان النظام سيسقط, او من ان شخص الرئيس بنفسه سوف يمشي.
وده انقلاب الصورة عندهم حتة التلوين يعني ركوب الموجة
دي. يعني خلي ديت بس على حتة بس الفساد.
خد
بالك انت لما تيجي النهاردة علشان تحدد ماهية الفساد دي مسألة صعبة. الفساد يبدأ في بلاد اوروبا من الخبر اللي كنا قرأناه ان في وزير عزل من الحكومة البريطانية لان هو خد مش عارف 3 جنيه استرليني ولا مش عارف 4 جنيه استرليني لا تحق له في ايصال من الايصالات. اعتبر ده فساد ومشوا الراجل مباشره.
3 جنيه
استرليني
مش 3 مليار ولا
لا لا لا
ولا
لا لا لا
ولا هذه الارقام اللي
لا لا دي ارقام ارقام فلكيه دي ارقام في الاحلام. يعني يقول لك مثلا ايه الرئيس عنده 70 مليار، يعني الرئيس لو جاب مليار وادى لكل واحد من المواطنين مليون هيتفضل له من المليار الاول فلوس كتيره جدا
يا ما شاء الله
ويروح بيها لسه واخد بالك. بيقول لك ابنه عنده يخت ملكي 68 مليون دولار لوحده، يعني لو جاب اليخت ده وباعه وادى لكل رب اسره 10000 دولار مثلا بقى احنا يعني هتبقى الحكايه فل قوي، هيبقى هنا واخد بالك. فعشان انت تقدر تحدد نهايه الفساد، نحن نعاني كما قلت لك من مشكله، وهي مشكله تحرير الالفاظ وتحرير المصطلحات. يعني مثلا ايه، في بيانات يقول لك سوف نقوم برفع حاله الطوارئ بعد انتهاء الحاله الراهنه. حدد لي ايه الحاله الراهنه دي
بالظبط، فتره مفتوحه وكلمه مطاطه ملهاش.
حدد لي الحاله الراهنه. الحاله الراهنه دي ايه؟ الحاله الراهنه هي ثوره الشباب، الحاله الراهنه هي ثوره العمال والاضرابات والاعتصامات، الحاله الراهنه هي وجود بعض رؤوس الفساد الذين لم يحاكموا، الحاله الراهنه هل هي وجود بعض اذناب النظام السابق الفاسد، الحالة الراهنة هي وجود الرئيس على قيد الحياة، الحالة الراهنة عدم تعديل الدستور. مع كل ده ألفاظ مخطوطة، نحن نعاني من هذا. حتى الاتفاقيات اللي عقدتها السلطة الفلسطينية، كان الأستاذ إدوارد سعيد وهو رجل نصراني ولكن كان رجل عاقلة، أنا كنت معجب بالشخصية دي جدا. إدوارد سعيد لما كان موجود معاهم في الاتفاقيات وقالوا له وقع الاتفاقية رفض، قال لهم هذه الاتفاقيات كتبت باللغة الإنجليزية، وللأسف الشديد
الترجمة نفسها يعني
لا مش الترجمة
مرادفات،
مش الترجمة ده، هم نفسهم ما كانوش عارفين يقروا انجليزي، اللي بيتصالحوا مش عارفين يقرأوا انجليزي. فقال لهم انتوا عارفين الالفاظ اللي مكتوبة هنا الفاظ ايه؟ قالوا له لا، قال لهم هذه الفاظ مطاطة لا يمكن ان نجيب عليها ولا يمكن ان نوافق عليها، لابد من تحديد المصطلح. حدد المصطلح النهاردة، اديني انت الفساد. هيقول لك في فساد اقتصادي، في فساد سياسي، احنا لا نعرف الا شيء واحد، انه في فساد في التخطيط نفسه،
الثوابت،
ايوه
الاسس اللي بداوا عليها.
لكن هل انت تقدر تقول الفساد، انا بقول لك الفساد ضرب باصنابه، طب الفساد اللي ضرب باصنابه ده ضرب في انهي حته بالظبط؟ ما ضرب في كل حته، ولذلك انت كل شويه هتلاقي فيه رش، هتلاقي كل شويه في مصيبه جديده، وفي كل شويه واحد جايب ورق جديد.
طب هل يا دكتور طه في ملفات بعينها محجمة محدش عاوز يفتحها، محدش عاوز يقرب منها؟ يعني في اسماء كتيرة كانت على رأس النظام، رئيس الوزراء السابق احمد نظيف، يوسف والي، هذه الاسماء هل متعمدين ما يفتحوش ملفاتهم؟
لا، هو يعني انا دايما بحب اتكلم في القاعدة وبترك الاشخاص، لكن في الحالة دي فعلا الفساد في مصر مرتبط باشخاص، دي حقيقة،
اشخاص،
هذه حقيقة. نعم، والشبه قريب جدا، هتلاقي عصابات موجودة في كل البلاد العربية، هذه العصابات هتلاقيها موجودة وملتفة حول نقطة الرئاسة أو نقطة القيادة، زي الحزب الوطني في مصر، زي حزب التجمع الدستوري اللي في تونس، وغيره كتير جدا، في فلسطين موجود، وفي الجزائر، وهنا وهنا وهنا، ومغالطات وفساد في كل الاتجاهات الأخلاقية، الاتجاهات الثقافية، الاتجاه الثقافي فيه فساد، الاتجاه الاجتماعي اللي فيه فساد. يعني لو بصيت في مصر، خدت مصر كنموذج، يعني حصلت خصومة بين جميع أفراد الشعب المصري يوما ما، كل مخاصم التاني، خصومة حقيقية. هذه الخصومة بدأت منين؟ بدأت من ان انت ممنوع الدخول، من جملة ممنوع الدخول، تيجي تدخل مثلا احد نوادي القوات المسلحة ممنوع الدخول، تيجي تدخل فندق فخم جدا وانت لابس لبسة على قدك ممنوع الدخول، او يعمل لك اي مشكلة، حصلت خصومة، تيجي تدخل مبنى الاذاعة والتلفزيون، دي كلها ملكيات خاصة بك انت، انت تملك كل هذه المؤسسات، فحصل هنا ملكيات. فكيف انا كمواطن، ده من ضمن الفساد برضو، كيف
انا
كيف الفساد الاجتماعي اخطر انواع الفساد، كيف انا كمواطن هقوم بالدفاع عن مؤسسة انا منعت من الدخول فيها؟ هدافع عنها ازاي؟ ده انا مش هدافع عنها قدام لو العدو الصهيوني دخل من الحدود وجي هجم عليها، انا ممكن اناوئ هذا الهجوم، ليه؟ لان انا في بيني وبين هذه المؤسسة خصومة، في خصومة. فما فعله هذا الفساد في الفترة، خلال فترة 30 سنة هو إفساد لكل علائق الإنسانية على مدار 30 سنة وبجهد منقطع النظير وتسويق الصور المثقفين. يعني أنا الحقيقة يعني بأختلف مع فضيلة الشيخ فيما يخص الأستاذ هيكل، لأن أنا بعتبر الأستاذ هيكل قيمة يعني ثقافية، ولكن الذي يدلل على أن هذه القيمة الثقافية قيمة إنسانية أن كلامه يخضع للنقد ويخضع للصواب والخطأ، ليس قرآنا، واخد بال حضرتك؟
لكن قربه من ثلاث رؤساء
لابد هتلاقي عنده إفادة، لازم يكون فيه إفادة. هو حتى اتكلم عن حسني مبارك في 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 الفترة من الفترات بأسلوب فيه موضوعية، يعني أسلوب فيه موضوعية، وكان يجب ان اللي بيسمع هذا الاسلوب يقول ان في قيمه هنا لابد ان احنا نحترمها
بالفعل.
وكان يعني انا لما تيجي مثلا تقول لي انت سواقتك في العربيه مش كويسه وانا سايق عربيتي، فانا حاسس ان انا نايم، لو عملت حادثه لا سمح الله وانت راكب معايا انا هضرك انت كمان، وهي عربيتي ملكي مثلا، واخد بال حضرتك؟ فالفساد ضرب في كل حاجه، منها افساد العلاقه بين افراد الشعب. يعني هقول لك على حاجه، ثاني يوم هو التنحي حصل، يعني اعلن عنه، اعلن عنه يوم الجمعه
12 فبراير.
يوم الجمعه كانت طبعا الشوارع زحام، وتخيل بقى اللي كان بيدخل عليك في الشارع كده بالعربيه يقول لك اتفضل يا فندم، انت لا تعدي. يعني انا حسيت الحين
في التحرير نفسه،
لا انا حسيت ان انا في الهند،
في التحرير،
في التحرير نفسه، الهند وحشه، خلينا في بلجيكا. واخد بالك؟ حسيت ان في تغير في تذوق الحياه، واخد بالك ازاي؟ انت كرب اسره، انت كاب، اب
دكتور. طب خليني اسالك برضو في السؤال ده، كيف نستغل هذا التغير للصالح العام؟ يعني فعلا احنا حاسين ان احنا عايشين في مصر الثانيه، مصر اللي احنا كنا بنحلم بيها. يعني كيف نستغل هذا التغير وهذه النجاحات للصالح العام؟
هي مصر ولدت، وانا كنت دايما اثناء الاحداث عمال اقول كل اللي بيسالني من خارج مصر، طبعا الرسائل بتيجي واتصالات وكده وعايزين يسمعوا تعليقات عن الموقف، فكنت اقول لهم سيبوا مصر تولد، مصر بتولد، مصر ما زالت بتولد. فهذه الولاده عاده اي ولاده بينتج عنها ولد صغير، هذا الولد الصغير يحتاج الى تربيه على اسس محترمه تحترم هذا الانسان، حقه في الثقافه، حقه في العقيده، حقه في التجنس، واخد بال حضرتك؟ حقه في العيش الكريم، حقه في الملبس، حقه في الماكل، كل هذه الامور لابد ان تراعى في صناعه هذا المولود. من النقطه دي انا عايز بس اتفرع لنقطه قالها فضيله الشيخ، ان هو بيقول او يعني اشار بترميز على كلام ان انا بقول هي ثوره جياع. اولا ليس عيبا ان تكون ثوره جياع، ليس عيبا ابدا ابدا ان تكون ثوره جياع، وليس عيبا ان تكون بعض اطياف، ان يكون بعض اطياف من قاموا في هذه الثوره قام بنداء البدن، عايز يتجوز، عايز ياكل، عايز، ما هو
اساسيات مش كماليات.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لكم في
بيض
احدكم صدقه. قال يا رسول الله ياتي احدنا زوجه، قالوا ماذا لو وضعها في حرام؟ فانت بتاكل مش هتسرق، بمتزوج مش هتزني، مش هتقتل، مش كذا مش كذا. فكل هذه تقفل باب الذرائع لاتيان الجرائم التي تؤثر مباشره في الخلل الاجتماعي. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذي اطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع منه من خوف، يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز يسلمنا من كل هذه الاشكالات عشان ايه؟ نعيش نعبد الله عز وجل. دي الفكره الاساسيه في الموضوع. عايز تقول حاجه؟
انا بس عاوز اشير ان احد المشاهدين اتصل دلوقتي وعلق على كلام حضرتك وبقول هو زعلان من لفظه حضرتك ان الشباب قد يحارب الصهاينه ضد مصر. احنا بس عاوزين نوضح للساده المشاهدين ان احنا بنتكلم عن حته الانتماء. النظام السابق قتل الانتماء لدى الشباب. دكتور حامد، فعلا النظام السابق كان متعمد.
مش فاهم، معلش قبل ما تروح للشباب، انا مش فاهم ايه انا قلت ايه.
حضرتك في سياق كلامك ذكرت ان الانتماء قتل عند الشباب لدرجه ان الشباب قد يحارب او قد يناضل،
ممنوع الدخول مصلحه.
فاحنا بس كنا
دي تفاعلات معمليه يا حبيبي، يعني دي شوف، دي واحد زي واحد يساوي اثنين، تحط الشاي على الميه، على السكر، على النار، يديك شاي تشربه.
دكتور بس برضو انا برضو سؤالي المحدد، هل تعمد النظام السابق قتل حتة الانتماء شيخ حتة الانتماء لدى الشباب.
هي هو زرع الضغائن. الجزئية للدكتور أنا دي مهمة جدا, وهي مهمة لما تزرع الضغائن ما بين الشعب, لأن هناك من الناس من هو كالبكتيريا لا يعيش إلا على المرض, وفي ناس لا تعيش إلا على الخصومة بين الناس وبين بعضها البعض. في جار إذا تصالح الرجل وزوجته فسوف يكون وبالا عليه. لابد أن يكون الرجل يعني في خلاف مع زوجته اللي هو جاره حتى يستطيع أن يفعل كل شيء, لأن إذا استراح الرجل هو وزوجته سوف يبدأ في التفكير في أمور أخرى, منها البلكونة بتاعته, منها عيشة الفراخ اللي عند التاني. لما طول ما هو مضغوط ما بيفكرش في حاجة تانية. أنا عايز أقولك بس على حاجة, النظام المصري نظام فريد من نوعه, نظام فعلا فريد من نوعه. هذا النظام كان يعتمد على أعطيناه كلام وأعطانا كلاما. فاكر أنت قصة الجاحظ لما
طبعا.
الشاعر راح وهو محتاج فلوس فقال له همدح لي الأمير, فالأمير قال له بعد ما عجبه قال له لك 10,000, فالتاني انشكح قوي فقال له قصيدة كمان قال له 20 لحد ما طال 100, فالخازن قال له 100 ايه ده احنا ما عندناش 100 دينار, قال انه اعطانا كلام واعطيناه كلاما. فكان النظام بيعتمد على هذه الحاجة. الثانية النظام المصري كان عجيب جدا في ايه, هو طبعا حتة تقديس الحاكم دي خليها على جنب, لان ديت من البديهيات, والخوف من الشرطة مزروع لدرجة ان الراجل عمل حلاوة سماها نبوت الغفير عشان يفضل خايف طول عمره
من الغفير.
والدرجة ايه معلش انا اسف في اللفظ, احنا كان عندنا حلاوة زمان اسمها شخة فريال. فريال ديت اللي كانت مرات الملك, واخد بالك, حلاوة الناس بتاكلها اسمها كده, يعني انا مش بقول كلمة خارجة, هي اسمها كده
اللي متعرف عنه.
حتة بقى الحتة الانتماء الجزئية المهمة في دي, انه انا اقاتل من اجل ماذا
اذا كانت الاساسيات مش موجودة؟
ايوه انت بقى حقاتل لما بتحصل حرب بسرعة, هاتلي وانا على الربابة بغني, هاتلي حلوة بلاد السمرة, هاتلي يا مصر يا امي مش عارف مين, هاتلي بسرعة الناس الحاجات بتخرج الوطنية, وابدأ بقى عايز 7-8 سنين عشان اعدل من اول وجديد.
لكن انا متأكد شيخنا ودكتور لو هذه الجموع اللي في ميدان التحرير لو اضرت مصر او يعني اصيبت بمكروه كلهم واقفين.
بس السيد النقطة دي بس عشان اكملها لك, انا عايز اقول للدكتور حاجة. الوطن الجميل اللي انت قلته, المولود اللي حضرتك قلته, احنا كنا بنمشي في التحرير ولما كنا بنوصل 3 مليون و2 مليون ومليون ونص, ما كانش فيه واحد بيدوس على الثاني.
ما شاء الله.
انت عند حضرتك تقول السيارة, احنا كنا ملتحمين في بعض, ما فيش واحد كان بيتحرش بوحده, احنا كنا بنخرج في العيد بنشوف التحرشات, واخد بالك, ما كانش في حد بيتحرش بوحده. ده الوطن اللي بدايته من هنا, المولود كان بدايته من هنا, حابب يشد حته الانتماء. مش معنى ان احنا نقول لك انه قتل الانتماء يعني ان احنا مش هنحارب من اجل مصر, لا لا, مصر خير اجناد الارض. دي مسلمه من المسلمات وواحده من المقررات داخل النفوس المصريه التي لا يمكن ان تستغني عن وطنها. احنا في حاله في يوم اديس ابابا لما الرئيس السابق قيل انه سيقتل, الناس كلها طلعت تبكي وتقول الحمد لله على سلامتك يا ريس. استجاشه المشاعر الوطنيه عن طريق الاجهزه القمعيه الاعلاميه موجود.
بمناسبة الإعلام, سؤال أخير لحضرتك ولحضرتك يا شيخنا, التلوين الإعلامي, الإعلام الحكومي كان في اتجاه, فجأة لقيناه في اتجاه تاني. يعني حتة التلوين وركوب الموجة, يعني كما يقولون بدأت ناس كتيرة تطفو على السطح لتركب يعني ثورة الشباب. حتة التلوين وخاصة في وسائل الإعلام الحكومية, يعني كيف تغيرت هذه الصورة؟
هي دي أحد طبعا صنائع هذا النظام وهذا الفساد اللي احنا بنتكلم عنه في الوقت. ويعني زي رأي المثل بيقول لك ايه, دي حلها عورها. هم جم يثبتوا ان هم عندهم صدق وامانه ومش عارف ايه, ومصر جديده ومش عارف. حتى الان حتى هذه اللحظه في نفس الذوق القديم موجود. يعني النهارده امبارح وانا راكب فتح الراديو في العربيه سمع واحد النهارده, يا رب النهارده الساعه 3 العصر كده و3 ونص, واحد بيقول لهم يعني ما تزعلوش مني في برنامج عرش في ذات ايه كده مش فاكره, فبيقول ما تزعلوش مني التلون في البتاع وخلع الاقنعة في الاعلام خلتنا فقدنا الثقة في الاعلام, وقال لهم هذه واحدة ونمرة 2 كذا ونمرة 3 كذا, وقعد يعدد. تتخيل المذيعة ترد تقول له ايه؟ يعني حاجة غريبة انا مش فاهم. يعني هم انتوا مصرين على العقاب المادي؟ يعني انتوا عايزين يعني الإشارة مش كفاية؟ العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه الإماءة أو تكفيه الإشارة. يعني أنت عايزة تضربي بالعصاية عشان تحترمي نفسك؟ عارف قلت له إيه؟ قلت له يعني أنا معاك في كل حاجة, بس الانفعال اللي أنت فيه ده مش حولت الدفة إلى جزئية فرعية تماما. الانفعال اللي انت فيه ده يعني عايزين برضو نبطل انفعال. يا ستي جاوبي على لب الموضوع
بالتأكيد.
جاوبي على اساس الموضوع وقولي لا احنا والله من الشجاعة, وده برضو وجهة نظر يعني من الشجاعة.
يعني هما كمان لعبوها يا فندم خطأ في 67,
ما هو
البيانات العسكرية الكاذبة التي كانت تخدع
من هذه البئر, وما زال بيشرب من هذه الثقافة. وهم شوف لو انا شوف عايز اقول لك على حاجه, لو جبتوا رؤساء المؤسسات الاعلاميه من 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 تاريخ ثوره 23 يوليو اللي هم بيقولوا عليها مع التحفظ يعني, وحطوهم جنب بعض كده هتلاقيهم الشبه ارحام. هو رحم نفس الرحم اللي ولد ده, هو ده هو ده وده نفسه في الشكل وفي التفكير وفي الاسلوب وفي السلطويه اللي متواجده
وفي المضمون
وفي كل حاجه
وفي المضمون.
هتلاقيها هو نفس الصوره, هو نفس الصوره. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول الاصلاح في الامور دي ما منوش فايده. التغيير هو الحل
الوحيد. اعاده الهيكله,
التغيير مش اعاده الهيكله. شوف تشيل ده وتلقي بيه الى المحيط وتجيب حد تاني تقول هنعيش من غير اعلام عشان تقدر تغير الصورة كويس. نعيش من غير إعلام
لأنه رسالة يا دكتور. الإعلام رسالة ويوجه أمة.
الإعلام رسالة
يعني احنا درسنا وبنقول للطلبة
بتقول اهو كده
تثقيف وإرشاد وتوعية.
الرسالة الايه؟
الإعلامية
اهو كده بتنقل الموجود
بالضبط.
انت هتلعب ليه في الرسالة الإعلامية دي؟
بالضبط يا دكتور. شيخ حامد يعني في عجالة وشتة علاج كيف تتحقق نجاحات الثورة والأهداف اللي رسمت إليها مؤخرا؟
أولا هو لازم الأولاد أو الشباب اللي قاموا بالثورة حافظوا عليها
إن شاء الله.
تمام, مش عن طريق الأحزاب وبس, لأن الأحزاب دي خطوة في الطريق ولكنها ليست كل شيء. لأن في دلوقتي شخصيات بتحاول تركب الموجة, عندها مهارة عجيبة وغريبة في إن هي تخلي قناعتك تتغير منه إن هو كان عميلا للنظام السابق إلى أنه صار بطلا وصار شهيدا وأنه كان مضغوط عليه وأنه الكلام ده كله. وهناك ثورات كثيرة سرقت, ثورة 23 سرقت, ثورة الجزائر سرقت, وأخشى أن ثورة تونس تسرق الآن, ولكنها تسرق بعمل الوقت. كله بيراهن على عمل الوقت. ما كل ما أرجوه أن تتحول هذه أو هذه السلوكيات الثورية من كونها سلوكيات ثورية تقف أمام الظلم إلى سلوكيات ثورية تتحول إلى إقامة العدل.
بالفعل.
العدل مش مستني حاكم يقيمه, العدل ينتظر هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذه الثورة أن يحولوه واقعا على الأرض بقوتهم
يعني طاقتهم المعطلة.
وكل واحد جاي يعرف أن هيكون مصيره يعني إذا مش هنمشي هو يمشي خلاص. دي جزئية. الجزئية الثانية فيما يخص السلفية, وهو أنني أدعو إلى مراجعة القناعات والمقررات السلفية والبديهيات السلفية العقلية. بمعنى أننا إلى هذه اللحظة مختلفين, هل الشيخ فلان كان على الصواب ولا الشيخ فلان كان على الخطأ؟ في حاجة اسمها التكييف الفقهي يا أخواننا طلبة العلم والناس, عشان بس محدش يطلع يهاجمنا في الجرائد الصبح وعلى المواقع بتاعتنا ويطلع يقول الشيخ حامد تحول من مكان. لا, عايز أقول لك أنه يجب أن نراجع هذه الفتية وهذه الفتاوى التي قيلت في زمن معين وفي ظروف معينة وبأشكال معينة, ولا نأخذ الفتوى على علاتها. هناك شيء اسمه التكييف الفقهي. ما حصل ليس مظاهرة ولا خروجا ولا اعتصاما, هذه ثورة اشترك فيها المسلم وغير المسلم, واشترك فيها ابن ثلاثة أشهر وابن الثمانين. إذا هتخضع لمسألة جديدة اسمها مسألة التكييف الفقهي التي تحتاج إلى أيديولوجيات سياسية وتعريفات جديدة حتى أستطيع أن أنا أخرج بحكم. ثانيا, أنا أدعو السلفيين إلى الظهور في مظهر شرعي. مظهر الشرعي مش المظهر الديني, مظهر قانوني
برضو. احنا يا شيخنا مش عايزين نشخص الامور
مش
يعني,
انا ما بتكلمش بص
يعني شئنا اما بين ثورة.
خليني اعترف لك بحاجة.
طبعا.
نحن كنا اقل الناس في هذه الثورة, يجب ان نحافظ على هذه الثورة من اجل هؤلاء الشباب. صحيح الشيخ محمد حسان كان موجود وفلان كان موجود وفلان وفلان وفلان, انا كنت بشوف الناس دي بعناية, لكن عايز اقول لك ان احنا يجب ان نحافظ عليه الثور من اجل الشباب الذي قام بهذه الثور. هذا الشباب يحتاج الى من يحتضنه, يحتاج الى من يوجهه ناحيه الصواب, يحتاج الى من يثق فيه. لا نريد ان
النصيحة الخالصة
لا يعني لا يريد هذا الشباب ان يثق في رجل يريد ان يثب على الحكم, حتى لا نتخلص من حكم علماني سابق لتسلم البلد الى ظالم جديد يصوم سوء العذاب في خدعة محكمة.
إن شاء الله إن شاء الله يعني بأفكاركم وكتاباتكم المعهودة يعني نلقى وتلقى ثورة 25 يناير نجاحها المعهود والمنشود لها. دكتور طه
أبو حسين الخبير التربوي والفقيه الإسلامي والمفكر الإسلامي الكبير، شرفتنا وشكرا لحضرتك. دكتورنا الفاضل حامد الطاهر، وإطالة جديدة على شاشة الفلكية إن شاء الله، ومنتظرين حضرتك في لقاءات تانية. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، دي كانت فقرتنا النهاردة لما بعد ثورة 25 يناير، مستمرين مع حضراتكم في يومنا المفتوح. انتظرونا وإلى لقاء بكم مجددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.